بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. هناك فطرة لا تبديل ولا تحويل لها، لا تختلف في زمان ومكان، وهناك آداب ورسوم اجتماعية وحضارات مختلفة تختلف باختلاف الزمان والمكان. فرب أمة تتبادل الاحترام فيما بينها بكيفية، ورب أمة تتعامل معاملة اقتصادية بكيفية، فتبيح شيئا وتمنع آخر. ورب أمة آدابها الاجتماعية في زواجها وطلاقها وبقية شؤونها السياسية والاجتماعية والاقتصادية وما يرجع إلى شؤون البيوت وآدابها تكون بكيفية، لكن الفطرة التي فطر الله تعالى عليها البشرة لا يمكن أن تختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان. فمن جملة ما هو فطري للبشر أنه عندما يحس بالحاجة الملمة الحقيقية ويشعر بها شعورا، سواء كان شعوره بالحاجة يرجع إلى أمر وجداني طبيعي فطري فيه، كأن يحس بالجوع أو بالعطش أو ما شاكل هذه الأمور، فإن فطرته تدعوه أن يظهر حاجته بالبكاء والصراخ والعويل والاستغاثة. فيولد الطفل وقبل لحظة ما كان صارخا، ما كان باكيا، بمجرد أن يولد تراه يصرخ ويستغيث ويطلب ضرع أمه. فطرته وحاجته دعته أن يستغيث وأن يصرخ وأن يطلب حاجته التي لمسها بفطرته، لمس الجوع بفطرته، لمس الحاجة بفطرته، فراح يستغيث بفطرته حتى تلبي له الأم الحاجة وتغذيه اللبن. فهذا بفطرته يحس حاجة للجوع. فإذا تكامل الإنسان وأصبح يعيش مواطن العلم والمعرفة والطهارة النفسانية، صار تقيا من الأتقياء، يحس بحاجة إلى الله تعالى، لأن لمس الفقر كما تقدم، من لمس الفقر لعالم الإمكان، أنتم الفقراء إلى الله. من يلمس الفقر؟ عظماء الخلق الذين تطهروا كما تقدم من الكبر والغرور واللجاج، فعاشوا فطرة سليمة. فمن عاش فطرة سليمة لمس الفقر، ومن لمس الفقر توجه إلى الغني المطلق الحميد. صراحة يضج ويستغيث ويطلب من الله عونا ويطلب من الله مددا. الطفل بفطرته عند جوعه راح يستغيث، والعظيم عندما لمس الحاجة والفقر إلى الله تعالى راح يستغيث، راح يبكي ويطلب من الله تعالى أن يمده بالعطاء اللامتناهي، لأنه فقر محض يريد من الغني المحض المطلق مددا وعونا مستمرا. نحن لا نطلب ولا نستغيث إلا إذا وقعنا في سفينة وانقطعت بنا السبل، أي لا نرجع إلى فطرتنا وسلامة فطرتنا إلا إذا انقطعت بنا السبل. فإذا انقطعت بنا السبل وذهبت الحجب عاد الإنسان إلى ربه. حينما تنقطع عنه السبل فلا عشيرة ولا مال ولا ولا ولا، عاد إلى ربه بفطرته يدعوه مستغيثا. عظماء الخلق لا يحتاجون إلى الوقوع في سفينة، عظماء الخلق بفطرتهم لمسوا الفقر وشاهدوا الغني المطلق فراحوا يستغيثون ربهم طالبين منه، لأنهم وجدوه هو الغني المطلق، فلمسوا أنه لا مؤثر في الكائنات إلا الله. فإن وصلنا إلى هذه المرحلة بأن المس لا مؤثر في الكائنات إلا الله، وهو المعبر عنه بالتوحيد الأفعالي، هذا يعرف الله بوحدانيته ذاتا، وهذا يعرف الله بأنه سبحانه وتعالى هو الواحد في ذاته وصفاته، فالوحدة في مرتبة الصفات، وهذا يوحد الله في الخلق، فلا يرى خالقا رازقا في الكائنات إلا الله، وهذا لا يرى مؤثرا في الكون إلا الله. فإذا الاستغاثة فطرة. وهنا نتكلم عن شروط أو شرائط الدعاء، ومن جملة الشروط التي ذكرت في مواطن الدعاء من شرائط الدعاء الانقطاع الواقعي إلى الله تعالى، وهو كما قالوا لمس التوحيد الأفعالي من أنه لا مؤثر في الكائنات إلا الله، فلا يرى نافعا ولا ضارا، ولا يرى موجدا ولا رازقا ولا له أي شيء، يرى هذه الحقائق جميعا لله تعالى. ونحن في كل يوم نرددها في صلاتنا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأيضا من الشروط التي اشترطت في باب الدعاء، فإذا استغاثة على الانقطاع هناك شروط أخرى، ومن الشروط التي اشترطت في باب الدعاء واستجابة الدعاء هو الندم من الذنب، أن يكون الداعي لله تعالى نادما على ما هو فيه من الذنوب حتى يأتي إلى الله بقلب سليم. ومن تاب كأنه لا ذنب له حتى يقف بين يدي الله تعالى وهو تاب بعد التوبة، يريد من الله الفضل والعطاء. فإذا ومن شروط الدعاء الندم من الذنب والتوبة إلى الله، يعني والرجوع إلى الله تائبا من ذنوبه يعود إليه مرة ثانية. ومن شرائط الدعاء كما قالوا يجب على الإنسان إذا أراد أن يدعو الله بحاجة أو أراد أن يدعو الله أن يغفر ذنبه حاجة الزكاة الدنيوية أو الأخروية. قالوا ومن شرائطها أن يبدأ بالمدح والثناء لله تعالى حتى يلتفت أنه يدعو من له الحمد، يدعو من له الثناء. وقد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: إياكم أن يسأل أحد منكم ربه شيئا من حوائج الدنيا والآخرة حتى يبدأ بالثناء على الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، ثم الاعتراف بالذنب، وبعد ذلك يطلب حاجته. ومن شرائط الدعاء أيضا التوجه إلى الأسباب أو التوجه. كأن الإنسان في بعض الأحيان يحاول أن يطلب من ربه شيء. المريض الذي يطلب من ربه الشفاء يجب أن يلتفت أن الله جعل أسبابا كالطبيب، فلا يجوز له أن يدعو من ربه الشفاء ولا يذهب إلى الطبيب، فالله جعل سببا، أبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها. فمن طلب الشفاء ذهب إلى أسبابها وقال رب اجعلها وسيلة للشفاء، اللهم اهدني إلى طبيب منه أستفيد بإذنك. ومن أراد رزقا عليه أن يعمل وأن يبذل جهده، وبعد بذل الجهد والطلب من الله أن يفتح له أبواب رزقه، وبعد المشورة في شؤون التجارة، وبعد أن يسأل أهل الخبرة وأن يسير بطريقة صحيحة عقلائية يطلب من ربه أن يوسع عليه رزقه. وهكذا كل شيء جعل الله له سببا، اللهم اهدني، اللهم عرفني، طلب هداية ومعرفة بلا أن يسعى للعلم، بلا أن يسعى للسؤال من أهل العلم كيف يمكن أن يتعلم وأن يرشد إلى الحقائق. قد نطلب من الله تعالى أن ينور قلوبنا دعاء بلا سعي لأسبابه. الخشية لا تكون إلا من العلماء، فإن أردنا خشية وتوجها إلى الله تعالى فلا يمكن أن ندعو ونطلب منه الهداية ونحن نعيش الجهل. فإن كنا علماء علينا أن نسير في ميادين العلم، والعلماء الحقيقيون هم أهل البيت عليهم السلام، هم الأنبياء والأوصياء والناس ككل متعلمون، إن تعلموا في سبيل نجاة انتقلوا من مرحلة إلى مرحلة وكان الدعاء مستجابا، والله يأخذ بأيديهم من مرحلة إلى مرحلة أخرى. أما لو دعونا الله ليل نهار أن يهدينا وأن يبين لنا الحقائق بلا مراجعة تفسير، ولا بمراجعة سيرة الأنبياء، ولا بتطهير النفس، ولا فهو دعاء لا يستجاب. الله قال على أنه ضامن لمن دعاه أن يستجيب دعاءه، لكن هناك شروط. من أراد أن تستجاب له الدعوة، من شرائط استجابة الدعوة تطهير الناس، تزكية الناس، من شرائط الدعوة العلم. من من يعيث الظلمات كيف يبتغي إلى الله تعالى؟ من يعيث العصبية، من يعيث الغرور، من يعيث الكبر، من يعيث من يعيش، لا معنى لدعائه ولا يتوقع أن تستجاب له دعوة، لأن الدعوة من شرطها أن تكون طهارة. وبالأخص إذا كانت الدعوة للهداية يطلب من ربه أن يهديه صراطه المستقيم، وهو يعمل في كل يوم لا يقل عن 8 ساعات، وليس حاضر أن يسأل ساعة واحدة أو أن يأخذ أشرطة ليسمع ساعة واحدة أو أن يقرأ كتابا ساعة واحدة. اجعل 8 لنفسك واجعل ساعة لربك ولنفسك وخلودك وجنانك وأبديتك. يقينا لو دعوت ليل نهار لا تستجاب. الدعوة لها أسباب، طلب بأسباب. من جملة الأسباب تزكية النفس حتى تصبح البصيرة متحققة. من شروط الدعاء أن تسير في ميادين العلم بطهارة وقلب سليم. قلب يعرف الظلم تراكمت عليه الذنوب، ودعاء يكذبه الواقع أنه لا ليس حاضر. أن يسعى من أجل المعرفة ساعة واحدة في يومه، ويعجب أنه لما لم ينتقل من حالة إلى حالة ومن طهر إلى طهر. لا عجب في مثل هذه الأمور. كمن أعرف توجه؟ كمن هو جالس في مكان؟ يا إلهي وسيدي ومولاي، أريد منك أن تأتي ولو فرصة الخبز من الخباز إلى بيتي. يا إلهي وسيدي ومولاي أدعوك ليلا نهار. يقينا هذا الأمر السهل، لا تخرج الخبز من خبازي لكي تنتقل وتأتي متمشية إلى داري. الله جعل أسباب، أنت أذعنت بها في كثير من الأمور. لما أردت خبزا ذهبت إلى الخباز، ولما أردت رزقا ذهبت إلى العمل، ولما أردت شهادة ذهبت إلى المدرسة والجامعة، ولما أردت لمن حينما تريد هداية لا تذهب إلى طهارة النفس وإلى العلماء لتتعلم. والله جعل العلم وطهارة النفس وسيلة لمن للعروج والترقي والتوجه إلى الله. نعم، فإذا قد ندعو الله ولا تستجاب الدعوة، لأن فعلنا يكذب القول. لو كنا طالبين حقا لسألنا، لو كنا طالبين حقا لبحرنا النفس من الكذب والغرور والنفاق والرياء و و و و. يقينا بعد هذه الأمور، بعدما نحقق الأسباب، يأتي الكلام عن استجابة الدعاء. أن تحقق الأسباب التي جعلها الله راجعة إليك، وبعدما تحقق الأسباب عليك أن تطلب من الله أن يستجيب لك دعوتك. أما لو جلست ودعوت ليل نهار ولم تتحرك من مكانك، لا يعقل. لو دعوت ليل نهار يا إلهي اجعلني حاجا وانت جالس في بيتك، يقينا لا تصح حاجا. يحتاج إلى سعي وقف تذكرة وشؤون و حتى تتمكن من أن تسافر إلى بيت الله الحرام لتقوم بالمنابك مجرد. فإذا كما وأن الوصول إلى المكان يحتاج إلى سعي، من أجل الوصول إلى الخباز يحتاج إلى شأن من أجله. الوصول إلى كل شيء يحتاج إلى سبب نحققه. كذلك من طلب الهداية لا بد أن يطلب الهداية من طريقها، ولا يعقل أن تتحقق الهداية وهو يعيش الظلمات ويعيش الكسل ويعيش عدم الحب للمعارف. يعيش ليل نهار من عمل إلى مجالس البقالة إلى بعض ما يقوم به الشباب مع احترامي الكامل لهم ليل نهار، والكثير منهم تجاوز 30 أو 40 سنة وكأنه يعيش العشق والولد إلى كرة قدم ومشاكل هذه الأمور، لا يسأل عالما ولا يتوجه إلى طبيب ولا ولا ولا، وكل واحد منهم تجاوز 30 أو 40 وكأنه ولد الآن في الليلة البارحة، لم يتوجه إلى أي حقيقة ولم يصل أي كمال، ويريد من ربه أن يهديه صراطه المستقيم. هل تمنيات العجائز والأوهام؟ فإذا من شرائط الدعاء التوجه إلى الأسباب، لكن لا ننسى الله جعل الأسباب وقال لنا عليكم أن تعلموا أن الأسباب مجاري فيه. لا تنظروا إلى الأسباب نظرة مستقلة، لأن كل شيء بقضاء الله وقدره. الله سبحانه وتعالى جعل النار سببا للإحراق، وإذ به في مشيئة ربانية قال لها كوني بردا وسلاما، فالنار التي أودعها وجعلها لكي تكون محرقة وهدد فيها في الدنيا والآخرة، واعتبر الجحيم نيران، وإذ به بأمر جعلها بردا وسلاما. الله قال توجهوا إلى الأسباب، لكن لا بمعنى أن نتصور أن الأسباب هي تعمل ما تشاء ولها الاستقلالية. الأسباب لها أثرها لكن لا تكون بنحو الاستقلال، فعلينا أن لا ننسى القيومية الإلهية. لا المدبرات أمرا ولا العلل الطبيعية، ولا نبي ولا وصي ولا حاكم ولا ولا يتمكن أن يفعل شيئا لولا الإذن الإلهي. فالأسباب جند الله، إن أراد هذا الجند أن يكون عاملا مؤثرا جعله عاملا مؤثرا، وإن أراد أن يبدل حقيقته بدلها، وإن أراد أن يوقفه عن التأثير أوقفه، لأنه لا مؤثر في الكائنات إلا الله. فإذا التوجه، نحن دعينا إلى من؟ إلى الأسباب. ولا يجوز لواحد منا أن يقول وهو مريض يا إلهي شاكني وهو جالس، يقول له الله أمرتك بالذهاب إلى الطبيب، كما وأمرتك عند البناء أن تذهب إلى المعمار والمهندس لبناء بيتك، أمرتك أيضا عند المرض أن تذهب إلى الطبيب. لكن لا تغفل عن أن الطبيب وسيلة لا يعمل ولا يؤثر إلا بإذن الله تعالى. فإذا من الشرائط التوجه إلى الأسباب، لكن بأي توجه؟ بنحو كونها مجاري الفيض، لا تعمل إلا بإذن الله. فعلينا أن نعيش دائما وأن نلمس القيومية الإلهية، وهي السلطان النافذ في كل شيء، وأن كل شيء بلا قيومية إلهية وبلا مشيئة إلهية لا يتمكن أن يؤثر أي أثر. وعلينا أيضا إخواني أن نتوجه على أن الكثير من أدعيتنا قد لا تستجاب. هذا يدعو الله بقطيعة رحم، وذاك يدعو الله لتحقيق اسم. الكثير منا قد يدعو الله فلا تستجاب الدعوة. ما هي أدعيتنا مثلا؟ يا إلهي اهلك فلان وانتقم من فلان، واعمل كذا واصنع كذا وافعل كذا. الكثير من مثل هذه الأدعية لا تأتي ولا تؤثر. والكثير من الأدعية ربما كانت إثما وخطأ. يدعو الله أن يمده في الرزق وهو بعد يعيش بعض مراحل الإيمان، والله يعلم على أن هذا رزقه بعشر دراهم دخل في الجريمة بعشر درجات. إذا رزقه 20 درهم يدخل في الجريمة 20 درجة، لأنه يريد الأموال ويريد صحة لمن؟ للإثم وللجريمة. فما يقول ربي ارزقني لأشرب الخمر، لكن هو في عمله الخارجي. كل نعمة تأتي إليه ويعطيه الله سبحانه وتعالى يستعملها في من؟ يستعملها في المتاهات والآثام. فإذا علينا أن نلتفت أيضا أن الدعوات التي ندعو الله بها من باب قطيعة رحم وانتقام من مجتمع ومشاكل هذه الأمور والاستعانة بنعم الله على الجرائم والآثام، أو أنها ليست من هذا الباب. من جملة ما يشير الله سبحانه وتعالى قائلا: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. الله سبحانه وتعالى يشير ويعلم المؤمن على أن الكثير من البأساء والضراء، الكثير من البلايا التي تصب، سواء بلايا اجتماعية أو حروب وما شاكلها، نصبها على البعض لعلهم يتضرعون، لعل هذه الأمور تخرجهم من الغفلة ليرجعوا إلى الله ويتضرعوا إلى الله ويطلبوا من الله تعالى أن يرحمهم، أن يخرجهم مما هم عليه. فالكثير منا إذا توالت عليه النعم أصبح يعيش الغفلة، لا ينتبه إلا بمرض، إلا بخطر، إلا بسلطان جبار ظالم يجعله يتنبه ويتضرع ويرجع إلى الله تعالى. فالله سبحانه وتعالى يشير في كتابه المجيد أن الكثير من البلايا التي يصبها بقصد وبإرادة. لما يصبها على العبد؟ لعله يتضرع، لعل هذه البلايا، لعل هذه المشاكل تكون سببا لكي يرجع مرة ثانية إلى الله ويخرج من المتاهة والغفلة. ثم يقول تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. يقول من طبيعة البلايا أنها تكون السبب للرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، لكن الذنوب إذا تراكمت سببت قسوة. فرب الإنسان مع كل البلايا لا يرجع إلى الله تعالى، لما لا يرجع؟ قست قلوبهم. فعلينا أن ندعو الله ونقول: يا إلهي ابعدنا عن قسوة القلب. لأن الإنسان إذا قسى قلبه حتى البلايا لا تكون سببا لرجوعه إلى الله تعالى حتى يتضرع إلى الله. قال في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. هل الإنسان إذا دعا أن يدعو خوفا وطمعا؟ فعلى الإنسان أن يعيش بين الخوف والرجاء. من تستجاب دعوته؟ إن رحمة الله قريب من المحسنين. المحسن رحمة الله قريبة منه، وليست رحمة الله قريبة من كل أحد. والمحسن من عاش الصراط المستقيم، من عاش في ميادين الربوبية. وعلى الإنسان أيضا إذا دعا الله أن يقول: يا إلهي، أنت أعرف بالمصلحة، فأريد منك ذرية واجعلها صالحة، أريد منك مالا واجعله يصرف في سبيل الرشاد. لا أن يطلق في دعائه، فإن الإطلاق في الدعاء قد يكون مستجابا، لكن قد يكون بلاء وندمة على الإنسان. فإذا على الإنسان أن يدعو وهو يعيش الخوف والطمع، ويعيش الخوف والرجاء. رب إنسان يعجب على أنه لم يدعو على ظالم، على طاغية، ولا تستجاب الدعوة. تقدم كرارا أن الله سبحانه وتعالى جعل الدنيا دار اختيار واختبار. إذا كان بمجرد أن يظلم ظالم، وبمجرد أن يدعو عليه مظلوم، تنتهي مسألة الظلم على وجه الأرض، لما استقامت الأرض باختبارها وبامتحانها على طول القرون. فرب مظلوم بحق يدعو، ورب ظالم تجاوز كل القيم والموازين، لكن الله لا يستجيب الدعوة. لما لا يستجيب الدعوة؟ لأن الله أراد الدنيا دار اختبار واختبار، حتى يختبر بهذا الظالم الناس. إذا دعاهم إلى جريمة يدخلون معه في الأكثرين، إذا دعاهم إلى بلاء، إذا دعاهم إلى كل جور وفسق ونقمة، يسيرون معه في هذه الوديان أم لا؟ وإلا فإذا كان كل مظلوم بمجرد أن يدعو الله بالانتقام من الظلمة ينتقم الله في تلك الليلة أو في تلك الساعة، لا يمكن أن يستمر أمثال معاوية على وجه الأرض. وإذا لم يأتي معاوية على وجه الأرض، كيف تختبر أمة محمد صلى الله عليه وآله أنها صادقة أو كاذبة في دعواها؟ فإذا الكثير من الدعاوى لا تستجاب، لا لأن الإنسان لا يستحق أن تستجاب دعوته، لكنها في مواطن البلايا التي أرادها والاختبارات التي أرادها الله سبحانه وتعالى. وكم من دعاء لا يستجاب، لعل الطرف يرجع. الله سبحانه وتعالى كم من ظالم تركه فترة طويلة من الزمن، لما يتركه؟ إخواني أرجو التوجه، الحاكم بطغيانه وجبروته، ولا يخلو واحد منا إلا هو ظالم ولو لنفسه. هذا ظالم لنفسه لأنه ما تعلم، وهذا ظالم لنفسه لأنه ظلم الناس في دكانه ومعاملاته، وهذا ظالم لأنه تسلط ولو على أهل بيته فظلمهم. وهكذا أي واحد منا يتمكن أن ينزل نفسه. فإذا كانت النفوس مبتلات بمثل هذه الأمور، فلو كان الله تعالى يريد أن ينتقم من كل ظالم لما ترك على وجه الأرض من دابة، لكن الله بحكمته وبعلمه ترك الناس لعلهم يتراجعون عما هم فيه، وإلا إذا بكل زلة وخروج عن الصراط المستقيم أراد أن يهدد لتوقفنا عن الجرائم خوفا من التأديب، فما صار في الدنيا دار اختبار واختيار. فإذا الله سبحانه وتعالى يترك الإنسان حتى يراه يتراجع عما هو عليه، أو هو سائر يعيش ظلمة بعد ظلمة، فإذا وجده وصل إلى الظلمة التامة التي لا رجعة بعدها، جاء انتقام الله وجاء سخط الله على الظالمين. وإلا فكم من إنسان يدخل المتاهات، وأي واحد منا لم يدخل المتاهات، لكن الله برحمته يترك الإنسان لعله يتراجع، يبتليه بكثير من الأمور من البأساء والضراء والكثير ونقص في الأنفس والأموال والجوع وما شاكل هذه الأمور، حتى لعله يرجع مرة ثانية إلى صوابه وإلى رشده. ومن شرائط الدعاء أن لا يكون الدعاء في طلب محرم أو مكروه، يا إلهي وسيدي ومولاي إذا وفقتني كذا كذا أفعل كذا، فإذا حللنا المسألة وجدناها عملا محرما بجهل أو بلا جهل، وجاهل يدعو من الله أن يوفقه إلى محرم، أو أنه ليس بجاهل عليه السلام، أو أنه ليس بجاهل فيدعو دعاء معناه أنه يرجع إلى المحرم، يرجع إلى مكروه، يرجع إلى مرجوح، وهذه الأمور لا رجحان فيها حتى تستجاب فيها الدعوات. وعن الصادق عليه السلام أنه قال: لا يزال الدعاء محجوبا عن السماء حتى يصلى على محمد وآل محمد، فإذا من شرائط الدعاء أن يسبق بمن؟ أن يسبق بالصلاة على محمد وآل محمد. وقال علي عليه السلام اللهم صل على محمد، وقال علي عليه السلام: إذا كانت لك إلى الله سبحانه حاجة فابدأ بمثلة الصلاة على محمد وآل محمد، ثم سل حاجتك من الله، فإن الله أكرم من أن يسأل حاجتين يقضي إحداهما ويمنع الأخرى. تسأل من الله الصلاة على محمد وآله فيستجيب الله هذه الدعوة ويترك حاجتك. يقول علي عليه السلام: الله أكرم من أن يستجيب دعوة ويترك أخرى. فإذا علينا إذا طلبنا من الله شيئا أن نجعله وسيلة وشفعاء لقبول حوائجنا. من جملة الشرائط أن الدعاء يجب أن لا يخل محل العمل. الدعاء إذا سدت أبواب العمل يأتي دور الدعاء، وإذا الأبواب مفتوحة فعلى الإنسان أن يسير كما تقدم الآن في ميادين من؟ في ميادين العمل. فمن جملة شرائط الدعاء إذن أن لا يكون الدعاء في محل العمل، بل العمل موجود، تدعو من الله أن يوفقك في عملك، تدعو من الله أن يمهد لك الطريق لتحقيق متطلباتك. أما الطرق موجودة والسبل مفتوحة، والإنسان يعيش الكسل ويعيش البطالة ويعيش ويريد أن بدعائه أن تتحقق الأمور، هذا من الجهل والخطأ. وقلنا في بعض الأحيان الدعاء لا يستجاب، لما لا يستجاب الدعاء؟ ورد عن الصادق عليه السلام: إن المؤمن ليدعو في حاجة فيقول ربي، فيقول الله تعالى أخر حاجته حتى يلح في سؤالي، أخر حاجته شوقا إلى دعائي. أكو واحد ما يجيبون لدعوته، ليش ما يجاوبونه؟ الله يحبه، يريد منه أن يكثر الدعاء، فإذا أكثر الدعاء وكرر الدعاء الله يعطل الاستجابة حتى يستمر العبد المحبوب لدى الله تعالى بطلبه، بتضرعه، ببكائه، باستغاثته. هذه كلها تقربه يوما بعد يوم إلى الله. فإذا البعض لا تستجاب لهم الدعوة بسرعة، لما لا تستجاب لهم الدعوة بسرعة؟ تقول الروايات الله يقول أحب صوت هذا العبد، أحب نداء هذا العبد. فبعض الناس لعظمهم لا تستجاب لهم الدعوة، لأن الله يريد منهم أن يكرروا الطلب، أن يتوجهوا متضرعين إلى الله، أن يراهم كيف يعيشون انقطاعا إلى الله سبحانه وتعالى. هذا محبوب لله لدى الله تعالى. فيقول الله تعالى أخر حاجته شوقا إلى دعائه. وقد وردت الكثير من الأدلة أن الدعاء في بعض الأحيان لا يستجاب للإنسان المؤمن لطفا من الله تعالى بحال العبد. لما اللطف؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله العبد يخلص بالبلاء كما يخلص الذهب بالنار. يصف العبد، يخلص من كل ما هي شوائب، كما وأن الذهب بواسطة النار يصبح خالصا صافيا. الإنسان بواسطة دعائه يعيش الخلوص إلى الله، يعيش الخلوص إلى الله تعالى. فالله سبحانه وتعالى قلنا تارة لطفا بحال العبد لا تستجاب الدعوة لأنه يحبه، فلا يريد أن يعطيه الأموال أو الصحة أو كذا أو كذا لعله يعيش الغفلة بعد ذلك وهو إنسان طيب، أو لأنه يحب دعاءه فلا يعطيه ولا يستجيب له الدعاء، أو لأنه يريد أن يصفيه، أن يخلصه ويجعله خالصا صافيا نقيا، حتى إذا توجه إلى الله جاء بطهارة إلى الله يطلب. ويقينا كل متطهر وطاهر الاستجابة تكون في حقه أكثر وأوسع. ومن شرائط الدعاء، الله سبحانه وتعالى لا يغير ما بأمة حتى يغير ما بأنفسهم، وكيفما تكونوا يولى عليكم. يدعو الله بالانتقال من جبار، من طاغوت. أهل توجه إخواني، لو أن الطواغيت بما ارتكبوا ويرتكبون من الذنوب جاءوا يوم القيامة يحملون أوزار تلك الذنوب وحدهم لما تمكنوا من تحمل تلك الجرائم. لكن كل واحد منا بقدر، إلا من صفاه الله تصفية تامة، هو مشترك مع طاغوت زمانه، كيفما تكونوا يولى عليكم. وما يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الطاغوت يرتكب جريمة تلو الأخرى، وهذا جنديه، وهذا مأموره في الوظيفة، وهذا يقوم بكذا عمل، وهذا يظلم في مقاصده الشخصية، وهذا 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 تارك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا وهذا. فإذا حتى قال الإمام الصادق عليه السلام في قدوم الرشيد يوما من الأيام إلى بغداد، سأل أحد أصحابه، قال له: سمعت أن فلان دخل البلاد. قال: بلى، دخل واجتمع في استقباله ناس كثير. قال: وأنت؟ قال: أيضا كنت أنظر إلى دخوله. قال: أما كثرت سوادهم؟ معناته فقط السواد أمام هارون؟ قال نعم. فإذا كانت المسائل نحاسب عليها ولو بهذه المقادير، فرب دعوة منا لا تستجاب. لما لا تستجاب الدعوة منا؟ لأن من جملة أسباب يا إله رزقني، وأنا من جملة أسباب الظلم الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في البلد، أنا من جملة الأسباب التي سببت الانحراف الاقتصادي، الانحراف السياسي، الانحراف الاجتماعي، الكثير من الانحرافات الاجتماعية هي يدخل فيها أو ليت فيها. فكيف تستجاب لي؟ دعوة. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وردت الأحاديث الكثيرة تدعو المؤمن بأن يدعو للآخرين قبل أن يدعو لنفسه، وهذه طريقة المؤمنين والمؤمنات على طول التاريخ. وقد ورد عن فاطمة عليه السلام أنها كانت تقضي الكثير من لياليها بالدعاء لجيرانها وللمؤمنين. وقال تعالى على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وآله: اللهم اغفر لقومي إنهم لا يعلمون. وورد على لسان إبراهيم عليه السلام في حق قوم لوط على كفرهم وعنادهم: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك. وقال تعالى على لسان إبراهيم أيضا: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقد ورد على لسان المؤمنين والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم. والروايات والآيات في ذلك كثيرة. الإسلام يربينا بروح الإخاء والمودة والتضامن وحس المسؤولية وحب الخير لأنفسنا وللآخرين. أنبياء الله تعالى يدعون للكفار وللمعاندين كقوم لوط وكقريش. هكذا جاء الإسلام ليربي المؤمنين حتى يعيش المؤمن بقلب سليم بعيد عن كل غل وحقد بالنسبة إلى الآخرين، وليعيش حب الخير لنفسه وللآخرين بعيدا عن الأحقاد والغيبة والشحناء ومشاكل هذه الأمور. فإذا من جملة شرائط الدعاء ومن جملة المنهجية الإسلامية في الدعاء أن يعتاد الإنسان أن يدعو للآخرين. هناك مسألة يجب الالتفات إليها وهي مسألة الاستدراج الإنسان ما دامت له رابطة مع الله تعالى يبتليه بنقص في الأموال والأنفس وكثير من البلايا المختلفة لعله يرجع إلى الله تعالى ويخرج من غفلته كما تقدم. فإذا انقطعت رابطة الإنسان تماما مع ربه، الله سبحانه وتعالى يصب عليه النعم تلو النعم، فينتقل من نعمة إلى نعمة ومن جاه إلى جاه ومقام ومن راحة ورفاهية إلى راحة ورفاهية حتى يصل إلى كل ما يمكن أن يصل إليه في دار الدنيا، حتى يصفى حسابه في دار الدنيا لأنه انقطعت رابطته مع الله تعالى. قال الله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا إنما نملي لهم خيرا لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. والذين كفروا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فإذا إخواني، من أشد الأمور خطرا هو مسألة الاستدراج. الله سبحانه وتعالى إذا وجد العبد قد انقطعت رابطته مع الله تماما، من بعد ما تنقطع الرابطة تصب عليه النعم، فيظن نفسه من أهل الخير، فيظن نفسه من أهل المكانة، لكن لعلها كانت استدراجا، أي ينتقل من ظلمة إلى ظلمة حتى يصبح ظلمة تامة لا عودة ولا رجوع لها إلى الله تعالى. فعلى الإنسان أن يتنبه أن لا يقع في مكر الله تعالى في مواطن الاستدراج، بأن ينتقل من رحمة في الدنيا ونعمة في الدنيا إلى نعمة. فمثل هذه من علائم من؟ من علائم الاستدراج. فعلينا أن نكون نبيين، علينا أن نكون متوجهين، فإن هذه ليست من علائم المؤمنين. تقدم منها أن من علائم المؤمنين أنه يصب عليهم البلاء صبا، وكما تقدم أن رجلا جاء إلى الإمام الصادق عليه السلام وقال: أنا من شيعتكم ومن محبيكم. فقال له: إن كنت صادقا فتجلب بالبلاء جلبابا. هكذا هو شأن المؤمنين. من بعد هذه المقدمات جئنا في هذه الليلة لندخل إلى هذا الدعاء العظيم ونتكلم عنه بقدر ما يمكن أن نتكلم، لأن كلام علي عليه السلام يحتاج إلى عظماء من الخلق يلتفتون إلى ما يقصد يقصده علي عليه السلام، لكن البحر يعطي كل واحد بقدره، فأنت تذهب إلى البحر لترتوي بمقدار ما لك من الحاجة، بمقدار ما لك من العطش، فهذا يأخذ بقدر نفسه، وذاك يأخذ من الكتاب المجيد ومن كلمات الأئمة المعصومين على قدر سعة نفسه أيضا، وإلا فما جاء مفسر ليفسر القرآن بأبعاده، وما جاء مفسر وشارح ليشرح كلمات الأئمة أو الرسول صلى الله عليه وآله. قرآن نزل على الرسول وشرحه المعصومون بأبعاده لا متناهية، كل واحد منا على قدر سعة نفسه وعقله وطهارة نفسه يدرك قدرا مما جاء به الله تعالى ومما بينه المعصومون، فلا يدعي مدعي على أنه قادر أن يشرح كلام الله، أن يشرح كلام المعصومين، لكنه نتكلم على قدر ما ندرك وعلى قدر ما يمكن أن نستفيد من عالم أو آية أو رواية أو شرح. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، أي رحمة يقصدها علي عليه السلام؟ أي رحمة وسعت كل شيء؟ فالداعي كما تقدم هو علي عليه السلام، سيد الأوصياء والثقل الثاني في عالم التكوين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، والمدعو هو الله تعالى، ولسنا بصدد بيان الكلمات عن الحق تعالى. جعل الرحمة الإلهية شفيعا له يتقرب به إلى الله تعالى. اللهم إني أسألك بمن تسأل وبأي واسطة تتقرب إلى الله يا علي؟ قال برحمتك يا إلهي التي وسعت كل شيء. رحمة وسعت كل شيء، جعلها شفيعا، جعلها واسطة، واحترف يقول يا إلهي جئت إليك وجعلت نبيك واسطة وشفيعا، فإن كنت لا قيمة لي، إن كنت ظالما لنفسي، إن كنت مذنبا، فلا أتوقع بقدر نفسي أن تستجاب لي دعوة، لكني يا إلهي جئت وقد جعلت نبيك شفيعا، فبكرامته لا بكرامتي، بمكانته لا بمكانتي، فجئت مستشفعا بنبيك، جئت مستشفعا بأوليائك. علي عليه السلام جاء متوجها إلى الله تعالى، جعل الرحمة الواسعة الإلهية شفيعا واسطة بينه وبين ربه، فيبدأ الكلام قائلا اللهم، يعني يا إلهي يا ربي. كلمة الله كما تعلمون هي الاسم الجامع لجميع الأسماء والصفات الإلهية. تارة الإنسان يخاطب الله بقوله يا رحمن، يا رحيم، يا عليم، يا خالق، يا رازق، وأمثال هذه الكلمات، سواء كانت من الصفات الذاتية الإلهية أو من الصفات الفعلية الإلهية. وتارة يخاطب الله بكلمة الله، وهو الاسم الأقدس البلادي. كلمة الله هو الاسم الجامع لجميع الأسماء والصفات. كلمة لا إله إلا الله حسني، فمن دخل حسني أمن من عذابي. ليس الكلام في الكلمات والألفاظ، وإنما الكلام في المعاني وإدراكها. إخواني، ربما نسمع أن من صلى على محمد صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد وآله، لم تبق من ذنوبه ولا ذرة. فنستكثر مثل هذه الكلمات، وها نحن نصلي في كل يوم لا أقل في صلواتنا ونذكر محمدا صلى الله عليه وآله ونصلي عليه، إضافة على مجالسنا وكلماتنا الأخرى وذكرياتنا فإذا لم تبقى علينا ولا ذرة من الذنوب. لكن يجب الالتفات، من زار الحسين عليه السلام كذا، من زار الحسين عارفا بحقه، والنفوس الملوثة التي تعيش الظلمات لا تعرف من الحسين ذلك الحسين الذي أراده الله، والحسين الذي قصده أولياء الله. يقينا من زار الحسين عارفا بحقه له مكان وله ثواب عظيم، ومن صلى على الرسول عارفا على من يصلي وبمن يرتبط ومن جعل لنفسه ومن جعله لنفسه شفيعا، يقينا لا تبقى من ذنوبه ذرة. العارف بعظم النبوة عارف بعظم الربوبية، والعارف بعظم النبوة لا يتنازع سلطان محمد صلى الله عليه وآله، يعيش الخضوع المطلق لأصياد رسول الله. العارف بمحمد صلى الله عليه وآله المطهر للناس يعيش صلاة حقيقية، يعيش زكاة حقيقية، يعيش حياة كلها خلق إلهية. فكذلك إخواني، ها هنا الروايات تقول على أن كلمة الله هي الاسم الأعظم الإلهي. إذا كانت كلمة الله هي الاسم الأعظم الإلهي، من عرف الاسم الأعظم تمكن أن يسير على البحور، تمكن أن يخرج ويعرج إلى السماء. لو قال لكل شيء كن فيكون. نحن نعرف اسم الله ولا نتمكن أن نعبر على جدول فضلا من البحور. نحن نعرف كلمة الله ولسنا كما دلت الروايات والآيات أن باسم الله تتحقق الحقائق وتسير الكائنات. فنحن عرفنا لفظا وكررنا لقلبة لسان. معرفة الله، من عرف الله عرفه بهذه الحقيقة التي هي جامعة لكل الحقائق، فعرفه بالرحمانية والرحيمية، بالقدم والأزلية والسرمدية والأبدية، عرفه بكل أوصافه وصفاته، عرفه معرفة حقيقية أثرت على القلب فجعلت الجوارح منقادة لا تتمكن من التخلف عما أقرت به إقرارا حقيقيا. كلمة الله اسمه الأعظم، لا يعرفها أنفاد من الجهال، يعرفها الذين طهروا النفوس وعاشوا الرفعة والمكانة الذين كانوا عبيدا لله تعالى مخلصين يسيرون الكمال بعد الكمال. فإذا ابتدأ علي عليه السلام الدعاء بمن؟ باسم الله الجامع لكل الأسماء والصفات. ابتدأ باسم الله الأعظم الذي هو الوسيلة لكل الحقائق، لكن الكلام ليس في اللفظ بل الكلام في من عاش هذه الأسماء، عاش الرحمانية والرحيمية والقدم والأزلية والأبدية. لمن هذه المعاني عاشها في قرارة نفسه، فلهؤلاء تكلموا مع الله باسمه الجامع في كل الحقائق. اللهم إني أسألك. هناك سائل يشير إلى أني أعيش الفقر، أعيش مكانة نازلة، أعيش مسكنة، أطلب من الله الذي له العلو. فإذا طالب يطلب بنحو السؤال، وهو سؤال الداني من العالي. فعلي يقول عليه السلام: على الإنسان حينما يقف بين يدي ربه أن يقف موقف سائل ذليل حبير مسكين مستكين مضر بكل فقره. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: الفقر فخري، الفقر فخري. أي فقر؟ فخر لرسول الله صلى الله عليه وآله، فقر العبودية، فقر المسكنة، لمس الفقر الذي لا أتمكن أنا بطغياني وأنانيتي أن ألمس ذلك الفقر. فإذا يقول: اللهم إني أسألك. قلنا السؤال يكون من الداني إلى العالي، والأمر يكون من العالي على الداني. ما يطلبه الله منا أمر، وما يطلبه العبيد من الله سؤال، وما يطلبه المساوي من المساوي يسمى بالالتماس. فإن طلبت منك وطلبت مني كان التماسا، وإن طلبنا من نبي أو وصي أو من الحق تعالى كان سؤالا. فيقول: اللهم إني أسألك. فإذا طلب سؤال، طلب فقر ومذلة. أسألك بمن؟ برحمتك التي وسعت كل شيء. في مسألة الرحمة كلمات كثيرة نفسرها على المحتملات المختلفة، من جملة المحتملات في المقام أن الرحمة الواسعة الإلهية الشاملة لكل العوالم التي هي عمت جميع الخلائق هي الحقيقة المحمدية لرسول الله صلى الله عليه وآله، لأنه الرحمة التي جعلها الله لمن؟ للعالمين. فهو الرحمة التي جعلها الله للعالمين، ما خصصها بمن؟ بإنسان أو جن أو إنس. قال بأن الرسول صلى الله عليه وآله هو الرحمة لمن؟ للعالمين. فإن كان يريد علي عليه السلام الرسول صلى الله عليه وآله وأنه جعل محمدا صلى الله عليه وآله شفيعا له عند الله فيقينا رسول الله هو الشفيع الأعظم هو أول مخلوق في قوس النزول والخلق الإلهي أول ما خلق الله نوري فهو أول مخلوق ولولاك لما خلقت الأفلاك فمن جهة البدء من جهة أن الله بدأ بهم خلقه من جهة أن الله بدأ بهم الحقائق فهم أول مخلوق خلقه الله وبهم يختم فهم المطلوب لكل الكائنات فبعد علة العلل هم الواسطة في الفيض لجريان الكائنات وبعد غاية الغاية وهو الله هم الغاية للعروج إلى الله تعالى فمن جهة هم علل في بدء الخلق وجريان الخلق ومن جهة هم الغاية في عروج وصعود الكائنات إلى الله تعالى فلعل علي عليه السلام جاء ليقول يا إلهي أجعل محمدا صلى الله عليه وآله شفيعا وواسطة بيني وبينك لطالباتي لما أنا قادم عليه ومريد له فلعله أراد أن يقول اللهم إني أسألك برحمتك أي رحمة التي وسعت كل شيء والرحمة التي وسعت كل شيء وعمت العالمين يمكن أن تكون هي الرسول صلى الله عليه وآله هذا من جملة المحتملات ومن جملة المحتملات أيضا في المقام كما قال العرفاء على أن هناك رحمة ذاتية إلهية تعود إلى الحق سبحانه وتعالى وسماها العرفاء بالفيض الأقدس الإلهي فالفيض الأقدس الإلهي هي رحمته المطلقة التي بها تحقق الفيض المقدس الإلهي وهي رحمته الفعلية في عالم الإمكان فإذا هناك رحمتان واسعتان رحمة ذاتية إلهية عبر عنها العرفاء بالفيض الأقدس ورحمة واسعة إلهية عبر عنها العرفاء بالفيض المقدس فخلق الله برحمته المطلقة الذاتية بمشيئته وإرادته خلق رحمة فعلية وهي الفيض المقدس ثم على طبع هذه الرحمة تشعبت الخلائق وكانت الكائنات على اختلاف مراتبها فلعل علي عليه السلام يخاطب الله تعالى قائلا وبرحمتك التي وسعت كل شيء أي رحمة وسعت كل شيء هي ما كانت من شأن الذات الإلهية لا في مرتبة الفعل والخلق والإيجاد الفعل والخلق والإيجاد تابع لمن؟ للصفات الذاتية الإلهية فيقول له يا إلهي وسيدي ومولاي لا أريد رحمة خاصة أريد أن أخاطبك بما هو من شأن ذاتك وهو أحسن إحسانك ورحمتك ولطفك الذي به خلقت الكائنات. فالرحمة المطلقة الإلهية العامة الواسعة لكل شيء هي فيض الله، هي لطف الله، هي جود الله وكرمه. هذا الجود والفضل الإلهي الذي يعبر عنه العرفاء بالفيض الأقدس نشأ منه الفيض المقدس الإلهي، أي الرحمة المطلقة الفعلية الإلهية. ثم بعد الرحمة المطلقة الفعلية الإلهية جاءت الكائنات لتتشعب طبقا لأسبابها ولتسير في مدارج كمالها. فعلى مسلك العرفاء الرحمة المطلقة هي صفة من أوصاف الحق تعالى، وهي فيضه الأقدس الذي بواسطته تحقق الفيض المقدس. وعلى مسلك الفلاسفة يقول الفلاسفة كما تقدم في بعض الليالي على أن الله سبحانه وتعالى أول ما خلق مخلوقا وموجودا يجب أن يكون أشرف الكائنات، وذلك الأشرف هو الواحد الصادر من الواحد، وذلك لا لقصور الحق تعالى بل لقصور الممكنات من قبول الفيض بلا واسطة، عطاء لا يتناسب مع ضيق وجود الممكنات. وإذا كان العطاء لا يتناسب مع ضيق وجوداتنا فلا بد وأن يصب أولا على أشرف مخلوق، فذلك لقصور ذواتنا والممكنات ضرا. فالصادر الأول هو الرحمة المطلقة الواسعة، ثم جاءت الكائنات فخلق المخلوق الأول وهي الملائكة والعقل الأول، وخلقت المجرات والأفلاك بعد ذلك، ثم تشعبت الكائنات وسارت الممكنات تبعا لمن؟ لتلك الحقيقة وهي الرحمة الواسعة الإلهية. أرجو توجه إخواني إلى الاحتمال الرابع في المقام، ولعل عليا عليه السلام أضرب مثال أولا لتقريب الذهن. لو أن هناك ملك يعيش العدل والكرم والجود، ونحن نعلم على أنه لا يرد سائلا ولا يرد فقيرا، لكنه يعطي على قدر ما نتمكن أن نأخذ معنا، فهذا يذهب ليأخذ عطاياه بما يتمكن من قابلياته واستعداداته، وهذا يذهب مثلا بسيارته ليملأ السيارة بما يعطى من قبل ذلك الملك، وهكذا كل واحد هذا يأخذ دابته وهذا يأخذ سفينته، وهكذا كل إنسان يذهب إلى ذلك الملك يعلم أن الملك يعطي بمقدار ما تتمكن أن تأخذ أنت. فليس العطاء محدود، الآخذ محدود، الآخذ قاصر من أن يأخذ كل ما يعطيه الملك. فعلي عليه السلام يقول له: إلهي وربي، عطاؤك لا مانع فيه، عطاؤك سيال كالبخور المتدفقة، عطاؤك لا يحد بحد، الحد من قبل ضيق وجودنا، هذا أخذ بقدر وذاك أخذ بقدر، أنت جواد مطلق، لا بخل ولا حد لعطائك يا رب، وإنما المحدود أنا، وإنما القاصر أنا. يا إلهي أنا أعرف أنك جواد، أعرف عطاءك لا متناهي، لكني أريد أن ترفع مكانتي وترفع مقامي وترفع قابليتي حتى أكون أهلا لرحمة وسعت كل شيء. يطلب من الله طلبا عظيما، أنا أطلب في الدنيا جاها ومقام، أنا أطلب في الدنيا مالا وبنين، وأنا قد أطلب لآخرتي غفرانا وقصور وحور. علي عليه السلام يعرف ممن يطلب وماذا يكون العطاء، يطلب كل الرحمة ويطلب سعة العطاء، يعلم أن الله لا مانع في عطائه لا مانع في جوده، يقول له يا إلهي أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، رحمتك تسع كل شيء ولا تحد بحد ولا تقيد بقيد، لكن أنا اجعلني أهلا لأكون محلا لتلك العطايا ولتلك الرحمة التي وسعت كل شيء. فعلي عليه السلام ما أبقى في عبارته هذه طلبا إلا طلبه، فراح يقول لله تعالى يا إلهي جئتك وأنا العارف بك أن بحور عطائك لا تحد، أنا محدود أنا قاصر من أن أنال بحور عطائك وفيوضات عطائك لا متناهية، فعطاؤك لا حد له، اجعلني يا إلهي قابلا، اجعلني يا إلهي بنفس متسعة تتمكن أن تتمشى مع أيام عطائك، تتمكن أن تتمشى مع أيام جودك، تتمكن أن تتمشى مع كونك الذي أنت فيه في كل يوم بشأن، أنت كل يوم بشأن، أنت في كل يوم بعطاء، تعطي الذرة بما يناسبها، وتعطي الحبة بما يناسبها، وتعطي المجرة بما يناسبها. أنا أريد منك عطاء يتناسب مع من؟ مع رحمتك التي وسعت كل شيء، لا بخل في جانبك، وأنت الجواد المطلق، اجعلني أهلا حتى أكون متمشيا مع رحمتك التي وسعت كل شيء. فلعل علي عليه السلام جاء ليطلب من ربه مقاما عظيما، مقاما فوق المقامات، جاء ليقول لربه أنا لست شاكا في من في لا نهاية عطائك، ولو كنا أهلا لقبضتها علينا، لكن الممكن ممكن والمحدود محدود والقاصر قاصر، لا يتمكن أن يخرج مما هو فيه من قصوره الذاتي، لكننا نعرف هذه الحقيقة، ولكن نقول يا إلهي وسيدي ومولاي لا تجعلني آخذا من عطائك كما تأخذ الذرة من فيض جودك لا متناهي، لا تجعلني آخذا من فيض عطائك كما تأخذ المجرة من فيضك، لا تجعلني أخذ من فيضك بما يناسب ملكا أو شجرا أو سماء أو أرض، يا إلهي أريد منك عطاء يتناسب مع شأنك العظيم وفيضك اللامتناهي، فاجعلني أهلا لذلك العطاء. فهو جاء ليطلب كل قريبه، جاء ليقول لربه يا إلهي أنا عارف ممن أطلب، ما طلبت من سلطان، ما طلبت من لئيم، ما طلبت من بخيل، ما طلبت من قاصر، ما طلبت من جاهل، جئتك طالبا منك وأنت الجواد الذي لا تحد بحور عطائه، فاجعلني أهلا لكي أكون محلا لفيوضاتك ورحمتك التي وسعت كل شيء، فرحمتك تسعني وتسع كل شيء وأنا قاصر، فاجعلني أهلا. والحمد لله رب العالمين. Thank you.